بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله في ذكر بعض القواعد التي تؤخذ من بعض المذاهب، فمن ذلك قولهم: وأن الحدود تسقط بالشبهة. والمراد هنا بالحدود العقوبات المقدرة شرعا، مثل حد الزنا، حد الخمر، حد السرقة. فهذه الحدود المقدرة فالحدود المقدرة شرعا تسقط بالشبهة، وهناك حدود غير مقدرة وتسمى التعزير، تسمى التعزير. فهناك حدود مقدرة شرعا قدرها الله عز وجل، قدرها نبيه صلى الله عليه وسلم، وهناك حدود غير مقدرة وتسمى كما قلنا أو عقوبتها التعزير، على يكون باجتهاد الحاكم. وهذه غالبا الأشياء التي ليست فيها حد، مثلا مثل النظرة، مثل مثلا النظرة معنا في امرأة، أو أقصد أذية المرأة أو تقبيلها، أو كذلك ضرب إنسان، أو غيرها من هذه الأشياء التي ليست فيها حدود مقدرة. وهنا يكون هناك تعزير، إما سجن، وإما جلد وضرب، وإما ما يراه مناسبا الحاكم. بل أحيانا بعض التعزيرات تؤدي إلى أن يقتل هذا الشخص، مثل ما جاء في الخمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه. وهذا الحديث ذكر الترمذي أنه لم يعمل به عند أهل العلم، لكن بعض أهل العلم ذكر وجها، وهو أنه يكون أمر ردع يجعله ولي الأمر، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فيكون لا يكون حد، وإنما من باب الزجر، من باب التعزير، فيقتل حتى ينتهي الناس عن مثلا شرب الخمر إذا كثر، مثل ما فعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما كثر الناس في الخمر، فحدهم 80 جلدة، حدهم 80 جلدة. لماذا؟ لأنهم قد كثروا في ذلك، ولأنه الجلد أو الخمر ليس لها حد معين يضرب فيه، وإنما قدروا 40، فجعله عمر 80 نكالا لهم. طيب، فقال المؤلف رحمه الله: وأن الحدود تسقط بالشبهة. فالحد لا بد أن يكون تتوفر فيه الشروط، فإذا توفرت فيه الشروط أقيم، وإلا فإن كان هناك احتمال لا معنى قد لا يثبت هذا الحد، فهنا يسقط هذا الحد، خاصة إذا كان الحد عظيما كحد القتل، القصاص، أو حد الزنا. ولهذا ذهب كثير من أهل العلم أن الوالد لا يقتص منه، إذا قتل الأب ابنه لا يقتص منه لوجود الشبهة. كذلك أيضا إذا كان مثلا إنسان له مساهمة في مال أو شراكة فأخذ هذا المال، فهنا فيه شبهة أنه يحسب أن هذا المال حقه، فلا بد لا تقام هذه الحد إلا إذا انتفت الشبهات. فلهذا فالشبهات هنا تختلف، فإذا احتمل أن الشخص مثلا عمل هذا الأمر لشبهة عرضت له فإنه لا يقام عليه الحد. فمثلا لو أن إنسانا أتى امرأة ظنها امرأته، فلما انتهى من معنى من فعلته علم أنها ليست امرأته وزوجته في بيته، معنى هذه المرأة ليست معنى كانت عنده في بيته قريبة لأهله وكذا، ولكن في وقت الظلمة لم يعرف ذلك، فهنا وجدت هذه الشبهة فإنه لا يقتص منه. وغيرها من الشبه التي يذكرها أهل العلم في درء الحدود بالشبهات، درء الحدود بالشبهات، وهذه الشبهات تكون في ثبوت ما يوجب الحد. إذا وجد شبهة في ثبوت ما يوجب الحد فهنا لا يحد هذا الشخص حتى تثبت عليه الجريمة أو هذا الحد. طيب، فهذا مقصود قولهم أي قول الفقهاء، وأن الحدود تسقط بالشبهة، تسقط بالشبهة، وهذه الشبهة تكون احتمال في ثبوت الحد. قال رحمه الله: وأن الأمين إذا فرط ضمن، أيضا من قواعد فقهية أن الأمين ليس عليه ضمان، لأن الله عز وجل يقول: ما على المحسنين من سبيل. فإنسان مثلا أودع مالا عند آخر، أودعه أمانة فسرق عليه هذا المال، سرق عليه هذا المال، فينظر هل فرط في هذا المال فوضعه في مكان معرض للسرقة، مثلا أعطاه مالا فوضعه في النافذة فجاء سارق وأخذ هذا المال، أو أخذ هذا المال أحد أولاده، فهذا فيه تفريط. لكن إن كان قد أغفل عليه في مكان الذي يوضع فيه ماله فجاء سارق وأخذ هذا المال، فهنا لم يفرط فهو ليس ضامن. فالأمين من أمن في شيء، يدخل في ذلك أيضا الوكيل. إذا وكل إنسان في شيء من أموال الناس، مثلا وكله إنسان في عمل، فالأصل أنه أمين لأنه وكله، والوكيل أمين. فإذا حصل خطأ في العمل أو خسر في مثلا هذا العمل فهو لا يضمن هذا الأمين أو الوكيل، إلا إذا كان بتفريط منه، إلا إذا كان بتفريط منه، مثلا ترك العمال بدون أن يشرف عليه فتساهلوا في المواد وكذا، وهو هذا واجبه على ينظر في المواد التي يأتون بها، ينظر في عملهم، ينظر في كذا، ففرط في هذا العمل وهو وكيل، فهنا يضمن إذا كان حصل كذلك. فلهذا فالأمين لا يضمن إلا إذا فرط وتعدى، أنا أخذ عن الفرق بين التفريط والتعدي. التفريط يقولون ترك ما يجب، ما يجب عليه، والتعدي فعل ما لا يجوز. أنا أخذ مال الشخص كله معه في البحر مثلا، أراد منه مثلا أن يشتري هذا بهذا المال شيئا في بلد كذا، فالواجب عليه أنه مثلا يضعه في صرافة ويحوله، قام أخذه معه في القارب فسقط أو جاءه المال ماء وأخذه من القارب وكذا، فهذا تعدي، هذا تعدي. فكل من فرط أو تعدى ولو كان أمينا فإنه يضمن، أما إذا لم يفرط ولم يتعدى فإنه لا يضمن. فهذه قاعدة عند أهل العلم في مسألة الضمانات، مسألة الضمانات، وهذه تدخل في أبواب كثيرة، هذه تدخل في أبواب كثيرة من أبواب المعاملات. طيب إن شاء الله تعالى نكتب بهذا، نكمل في درس لاحق.